أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في أصالة الوجود، وقلنا أن المراد بالأصالة هي الواقعية. المصنف يقول أن الواقعية هي الوجود لا للماهية، وكان الكلام في البراهين المدعاة على هذا الأمر أو المذكورة لهذا الأمر. فقال: والبرهان عليه، يعني على القول بأصالة الوجود، أن الماهية من حيث هي، هاي واضح من حيث هي إطلاق حيثية إطلاقية كما قلنا، يعني تلاحظ الماهية ولا يلاحظ غيرها، لا بنحو القيد ولا بنحو التعديل. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فأنت عندما تلاحظ الإنسان فلا تلاحظه. إذا قصرت النظر على الإنسان الحيوانية الناطقية فسوف تلاحظ الإنسان فقط، لا تلاحظ شيئا آخر منضما إليه، لأنك إذا لاحظت شيئا آخر منضما معناها لم تلاحظ الإنسان بما هو إنسان، بل لاحظته إنسانا بحيثية تقييدية مثلا. لا، احنا برضو الكلام لا يحفظه بحيثية إطلاقية، يعني من حيث هو. فيقول الماهية من حيث هي ليست إلا شنو؟ إلا هي. يعني شنو؟ الإنسان إذا تأملت فيه أجد أنه إنسان، أجد أنه حيوان ناطق، ما ألاحظ أي عنوان آخر، كل عناوين أخرى غير عنوان الإنسانية، وعنوان عارض وعنوان طارئ على مفهوم إنسان. فإذا كانت من حيث هي ليست إلا هي، فإذا هل يؤخذ فيها الوجود كقيد في حدها، أو يؤخذ في حدها العدم؟ ما هو الصحيح؟ المفروض أن العدم يؤخذ في حدها ولا الوجود يؤخذ في حدها، بل هي حيادية ومتساوية، متساوية النسبة، أجزاء الوجود وأجزاء العدم وأجزاء الكثرة وأجزاء القلة وأجزاء كثير من كل الأشياء تقريبا الأخرى. هي أنت تدعي أنك قصرت النظر عليها، فإذا قصرت النظر عليها لم ترى إلا هي ولم ترى سواها، فإن نظرت إلى سواها إذا فأنت تقصر النظر عليها، فمعنى قاعد تنظر إلى غيرها بحيثية تقييدية. وإحنا فرض الكلام شنو؟ تنظر إليها لا بحيثية تقييدية. هذا قال متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، يعني لا الوجود أولى لها من العدم، ولا العدم أولى لها من الوجود، ولا الوجود مأخوذ في حدها ولا العدم مأخوذ في حدها، بل الإنسان حيوان ناطق من حيث هو حيوان ناطق، لا أمر آخر يؤخذ فيه كالوجود والعدم. إذا كانت المتساوية، إذا كانت الماهية متساوية النسبة، فلا الوجود مأخوذ فيها ولا العدم مأخوذ فيها. فإذا وجدت فالوجود فإذا وجدت وأثرت وصدر منها الأثر، هذا الأثر من أين يأتي؟ المفروض أنها أداء الوجود هي حيادية ومتساوية، ولا ليس الوجود أولى بها من العدم. فإذا كان الوجود ليس أولى بها من العدم، فمن الذي جعلها توجد وجعلها تؤثر خارجه؟ من الذي أخرجها من مرحلة التساوي اللي هي مرحلة الحيادية إلى مرحلة الوجود؟ ليس عندنا إلا أن نقول إما الماهية هي خرجت بنفسها، أو العدم أخرجها، أو شو بعد ذلك؟ أو الوجود. العدم لا يخرج ولا يغني من جوع، ما يسوي شيء العدم. فاحتمال بعد لو الماهية هي خرجت من كونها متساوية إلى كونها موجودة مؤثرة هي بنفسها، أو عند احتمال شنو؟ أنا الذي أخرجها هو. نحن نقول أن المخرج لها هو الوجود. فإذا المؤثر والفاعلية لأي شيء بالماهية لو للوجود، الوجود. يبقى احتمال كون ننفي شنو؟ ننفي أن تكون هي الماهية، تحولت من حالة التساوي إلى حالة اقتضاء شنو؟ اقتضاء الوجود واقتضاء التأثير. يحتمل هذا؟ نقول لا، لا يحتمل هذا. لماذا لا يحتمل هذا؟ لأن الماهية نحن طلبناها متساوية النسبة، فخروجها من حالة التساوي إلى حالة اقتضاء الوجود لابد أن يكون بمرجح، لابد أن يكون بدليل، لابد أن يكون بعلة. خروجها لوحدها لا يستحيل، لأنه سيعني بالنتيجة أنها انقلبت عما وقعت عليه. والقاعدة تقول أن الماهيات لا تنقلب عما وقعت عليه، ما عندنا حالة انقلاب وحالة الطفرة، حالة الطفرة مستحيلة أن الشيء في نفسه من دون أي سبب فجأة يصفر ويتحول من حالة إلى حالة، لا، لابد من كل الممكنات يحتاج إلى شنو؟ كل الممكنات بحاجة إلى علة. فهي أنت تقول أنها متساوية النسبة، والآن تقول أنها أصبحت موجودة مؤثرة، نقول لك ما السبب؟ تقول هي الوحدة. تقول لك هذا يستلزم ماذا؟ هذا يستلزم الطفرة أو يستلزم الانقلاب، يستلزم أنها كانت متساوية أصبحت غير متساوية، هذا غير معقول. لا، قل أن هناك سبب والسبب لا يخلو، إما ما هي وفق فرضناها الباطل أو العدم وهو لا يؤثر، أو الوجود وهو الصحيح. إذن فالوجود أكثرها حالة شنو؟ حالة اقتضاء الوجود وحالة التأثير والمنشئية الآثار. فيكون من هو الأصيل؟
الوجود.
لهذا قال: فلو لم يكن خروجها من حد الاستواء إلى مستوى الوجود، هي خرجت من حد الاستواء من التساوي، خرجت من الى اقتضائه، الى اقتضاء اي طرف؟ يقول لو لم يكن خروجها بحيث تترتب عليها، يعني عن الماهية الاثار، لو لم يكن خروجها بواسطة الوجود كان ذلك منها انقلابا، لانه اذا مو بواسطة الوجود بواسطة من؟ اذا خرجت بالعدم، ليس العدم لا يخرج ولا يثمن، أصلاً العدم ما يخرجها لأقتضاء الوجود، يخرجها لأقتضاء العدم. إذا أصدر المواضح، فالمفروض الذي أخرجها أي شيء الوجود أو هي بنفسها. إذا قلت هي بنفسها قلنا لك ماذا؟ قلنا ها كان ذلك منها انقلاباً وتحولاً من حالة التساوي إلى حالة الوجود، وهذا في الحقيقة انقلاب للماهية وطفرة كما قلنا. هذا وهو محال
معلول بغير
علة، أيضا صحيح. قال: وهو محال. يا أول، وهو الانقلاب في الماهية محال، سيأتي أن الماهية لا تنقلب عما وقعت عليه، لأنه أيضا يلزم المعلول بلا علة، يلزم من العلة أن الأمر حدث بلا علتين. إذا فلماذا سيأتي الوجود هو المخرج لها، يعني الماهية عن حد الاستواء؟ فإذا كان هو مخرج ومؤثر، إذا من هو المؤثر؟ لأي شيء تكون الواقعية له؟ قال: فهو الأصيل. هذا واضح الدليل الأول؟ واضح. المحقق الدواني هنا لديه اعتراض عجيب وغريب أن يصدر من مثله. يقول هذا المحقق أنه لا، ليس الوجود هو الذي أخرج الماهية من حد الاستواء. شان نقول منه العدم يقول وليس العدم، إذا من؟ الماهية بنفسها انقلبت؟ يقول لا، شوية بعد أفضل من هذا الحق، وحل أفضل من هذا. الماهية لم تنقلب، لكن الماهية انتسبت إلى الباري، إلى الخالق، انتسبت إلى الخالق. فهذا بس الانتساب هو الذي أخرجها من التساوي إلى اقتضاء الوجود. يقول لك حكي مو واضح، كما عندكم ما توضح عليكم المطلوب. شو الانتساب؟ شنو الانتساب؟ كان مرة الباري يفيض عليها الوجود، وهذا اللي انتم تقولونه. احنا شو نقول؟ نقول اطار عليها وجود، فبالوجود انتسبت الواقع. نقول له ايه هذا اطار الوجود؟ يقول مرة تارة نقول الباري افاض عليها الوجود، ما هي اتى لها بوجود، وهذا قولكم انتم دواني الحاكين. يقول هذا قولكم انتم تقولون باطار الوجود. نقول له هو صحيح. يقول مرة نقول الباري لم يفرض عليها الوجود، هي مجرد انتسبت اليه نوع انتساب، نوع ارتباط كافي، هذا يكفي في انها اصبحت شنو؟ اصبحت موجوده واصبحت مؤثره. نقول له هذا حكي اشبه بالالغاز واشبه بالامور غير واضحه، وضح لنا. يقول مثلا تارة يثبت المحمول للموضوع بنحو الحمل عليه، فتقول الحائط أبيض، مو صحيح؟ فالبياض يعرض على الحائط، هذا واضح؟ نقول له هذا واضح، وهو هذا اللي يقصده احنا، ان الوجود يثبت لمن؟ للماهية فتكون أصيلة. يقول هذا انت تقول. وتارة أخرى اللي أنا أقوله، هناك حمل، إلا أنه حمل لا يقتضي ثبوت المحمول للموضوع بنحو الثبوت الخارجي اللي تفهمه، بل بمجرد الانتساب. كل مثل ايش؟ يقول مثلا نحن نقول عن فلان يبيع لبن، نقول عنه انه لابن، وفلان الذي يبيع التمر نقول تامر، وفلان من أهل البصرة نقول بصري. قال مو صحيح موجود استعمار؟ موجود. يقول هذا اللبن حمل عليه اللبن، اللبن صار عليه محمود، التمر حمل عليه أم البصرة حملت عليه؟ لا. يقول إذا اللبن منتسب للبن، والتمر منتسب إلى التمر، والبصري منتسب إلى البصرة. يقول لي اكوش. يقول إذا هذا الانتساب نفس الشيء في الماهية، هي انتسبت إلى الخالق، وبهذا الانتساب أصبح لها التأثير والواقعية والأقالة. واضح شوية فهمتم مقولة أكثر الدواني؟ هذا حكي من خيالي. هم يجاوبون يقول لها بعد هذه الألفاظ المعقدة والنحصر البحث بحاصر، نقول لك بالجملة هذا الانتساب الذي يتكلم عنه هو أمر اعتباري. الإضافة والانتساب الأمور اعتبارية مو أمور حقيقية. الأمور الاعتبارية مجرد الانتساب لا يسمع شيئا، واضح؟ مجرد الانتساب لا يسمع شيئا حقيقيا. فقل لنا بصريح العبارة، الماهية عندما انتسبت إلى الباري أفيض عليها شيء جديد أم بقيت على حالها؟ فإن قلت أنه أفيض عليها شيء جديد، تقول لك هذا الذي أفيض عليها لا يخلو، إما أن يكون وجود أو ماهية أو عدم، والعدم غير مفيد هنا، والوجود هو الذي نقصده نحن في الأفاضل للوجود، أو الماهية ماهية يفاض عليها ماهية، يرجع نفس الكلام ونقول لك الماهية هذه الثانية اللي أطيلها من اعتباري فيجري نفس التفصيل ونفس على وزن وهدوم مجرد. فلا يخلو إذا كان الذي أفيض عليها الوجود، قلنا بأساس الذي أفيض عليها أمر آخر، شنو هذا الأمر الآخر حتى نتكلم عنه؟ فلا يخلو نعيد الكلام، لا يخلو الكلام المحقق الدواني عندما يقول أن الماهية انتسبت إلى البار، نقول له هذا الانتساب يغير من حقيقة الماهية، يفاض عليها شيء أو لا؟ إن قلت يفاض عليها شيء، قلنا لك أن الذي يفاض هو فقط الوجود، فنقول بأصالة من؟ وإن قلت أن الذي أفيض أنها لم يفض عليها شيء، هي بنفسها بس انتساب فقط ولم يفض عليها شيء، إذن في الماهية تغير حالها لم يتغير؟ لم يتغير. فكونها كانت متساوية النسبة والآن أصبحت مقتضية للوجود، وأنت تقول لم يتغير فيها شيء بمجرد الانتساب الاعتباري، هذا شو سماه؟ سماه انقلابا. هذا انقلاب للماهية عما وقعت عليه. أعيد عيد الكلام. فملخص الجواب عن الدوان، ملخص الجواب نقول له الماهية أنت تدعي أنها انتسبت إلى الوجود فوجدت فأثرت، نقول لك الانتساب هذا الانتساب أمر اعتباري لا يسمع شيئا، فحال الانتساب تغير حالها أم لا؟ إن قلت لم يتغير حالها فنقول لك إنها لم يتغير حالها والانتساب أمر اعتباري وهي لم يتغير حالها، فمعنى هذا أنها انقلبت لأنها كانت متساوية بالنسبة للوجود وأصبحت الآن مقتضية الوجود، والانقلاب في الماهية شنو؟ محال بالضرورة. هاي إن لم يتغير. أما إن قلت تغير في حالها شيء فنقول لك أي شيء تغير فيها لابد أن يفاض عليها شيء، والشيء الذي يفاض لابد أن يكون شنو؟ وجودا، إذ لا يوجد غيره، فيكون الأفعال لمن؟ للوجود. وهذا قال وما قيل القائل والدوام إن الماهية بنسبة يعني بواسطة نسبة مكتسبة، هذه النسبة من الجاعل، مراد بالجاعل الباري والخالق، فبهذه النسبة بواسطة هذه النسبة تخرج، هاي بنسبة متعلقة تخرج بنسبة تخرج من حد الاستواء يعني يستوي فيها الوجود والعدم إلى مرحلة الوجود والأصالة، فتترتب عليها الآثار عليها من عليها هي الماهية المنتسبة، فيكون الأصالة علما للماهية. هذا جواب منه الدواني، المصنف جاوبه بكل بساطة يقول هذا مندفع، هذا الماقيل مندفع بأنها يعني الماهية إن تفاوت حالها بعد الانتساب، هي عندما انتسبت انتساب أمر اعتباري فيتفاوت حالها يتغير حالها أن يبقى، فإن قلت يتغير حالها إن تفاوت حالها بعد الانتساب، فإذا السبب في التفاوت أي شيء؟ هو هذا الذي أضيف إليها، فما به يعني فالذي به التفاوت هو الوجود، لأنك تدعي أنها انتسبت إلى الوجود وتفاوت حالها أضيف إليها شيء، أي شيء أضيف لها؟ ما عندنا غير الوجود. ف فيقول تمام في التفاوت هو الوجود فيكون هو شنو الأصيل. واضح الكلام لو مو واضح؟ يقول فما به التفاوت هو الوجود الأصيل حتى وإن سميته أنت نسبة إيش تسميه. العبرة ليست في التسميات، العبرة في الحقائق. وإن حتى وإن سمي نسبة إلى الجاعل فأنت بالحقيقة غير تعابير سميت نسبة إلى الجاعل، هو بالحقيقة قول بهم، هو يرجع إلى القول بأي شيء لأطالة الوجود. ما أدري أعتقد مسألة واضحة إن شاء الله. هاي أنت تفاوت زين، لا تقول لا هي نفس لم يتفاوت فيها شيء. وإن لم تتفاوت يعني الماهية، ومع ذلك يعني ومع عدم تفاوتها حمل عليها أنها موجودة، أنت تقول هي نفسها نفس المتساوية النسبة، الماهية متساوية النسبة في نفسها لا تغير فيها شيء، مجرد نسبة. نقول لهم انتساء أمر عرضي أمر العفو اعتبار ليس له أي أهمية، فبمجرد الانتساء صارت موجودة من دون أن يتغير فيها شيء. يقول لي لم يتغير فيها شيء، نقول له هذا شنو؟ هذا يعد انقلابا في الماهية. قال ومع ذلك حمل عليها أنها موجودة وترتبت عليه الآثار، كان هذا من الانقلاب. يعني الانقلاب وين؟ في الماهية كما تقدم، وهو شنو؟ وهو محال. إذن لا يكون هذا حلا للإشكال. برهان آخر، دليل جديد على آثار الوجود. نحن نتقدم عندما تكلمنا عن الاشتراك المعنوي للوجود، قلنا ان الوجود هو حقيقة واحدة، مو صحيح؟ فاذا كان الوجود حقيقة واحدة فالماهيات هي الصانعة للكثرة، مو صحيح؟ في الخارج هناك كثرة، والكثرة مو من طرف الوجود، لان الوجود حقيقة واحدة. كثرة منين؟ من الماهية. فزيد يختلف عن عمرو، يختلف عن خالد إلى آخره. فنسأل هذا السؤال، إما أن يكون الأصيل هو الوجود أو الأصيل هو الماهية. فإن كان الأصيل هو الوجود هو هذا المطلوب كما مطلوبنا، وإن كان الأصيل هو الماهية فيلزم أن يكون الحاكم في عالم الخارج الماهية. والماهية هي شو تطلع دائما؟ تصدر كثرة أم تصدر وحدة؟ كثرة أم وحدة في الماهية؟ كثرة الماهية مثال، والكثرة ما فيها وحدة. الوحدة وين موجودة؟ بالوجود الجامع، بالوجود المشترك المعنوي. فلو كانت الماهية هي الأصيلة لزم أن لا توجد وحدة في الخارج، بل الموجود في الخارج هو شنو؟ هو الكثرة. زين شو تقولون؟ نحن هل نستطيع أن ننفي وجود الوحدة في الخارج؟ هل حقا لا توجد وحدة في الخارج؟ في اليوم شنكم متوجدين؟ طبعا الجواب لا، هناك وحدة، والوحدة موجودة وكثيرة. المصنف يقولون على حكيكم أقل ما يشكل عليكم بعد ما كل حمل، لأن بلا كل حمل وجود جهة اتحاد، وانتم تقولون بعد ماكو وحدة في الخارج، الحاكم هو الماهيات، الماهيات كثرة. فنقول لكم إذا على هذا الكلام كيف يصح الحمل الذي ملاكه شنو؟ ملاك الحمل الاتحاد من جهة، يعني الوحدة، والاختلاف من جهة. هسه ظل الاختلاف موجود في الماهيات، زين والاتحاد من جهة. فعلى حكيكم لو كانت الماهية هي الأصيلة لم يوجد في الخارج شنو؟ لم يوجد في الخارج أي وحدة. هذا منه مصنف، مصنف يشكل عليهم بمن؟ بيستلزم هذا بطلان الحمل. صاحب المنظومة يقول لا، شنو بطلان الحمل؟ راح يستلزم ذلك ملحدين بعد راح يصيروا كفرة. يقول ليه؟ لأنه الله واحد. فبعد على حكيكم بعد ما يثبت الوحدة لله، لأنه تقول بعد ما في وحدة، لهذا يقول نعم ما وحد الباري ولا كلمته إلا بما الوحدة دارت معه. يقول وين ما تصير وحدة؟ واحد الله واحد كلمته شغل، لازم أكو وحدة في الخارج. على حكيكم بعد ما في وحدة وكل الخارج هو مسار كثرة. هذا واضح، هذا هو الدليل الذي يسوقه المصنف. قال برهان آخر، الماهيات مسار الكثرة والاختلاف بالذات. ونشوف هي الماهيات عبارة عن كثرة فقط. فلو لم يكن الوجود أصيلا لم تتحقق وحدة حقيقية، ولم يتحقق اتحاد بين الماهيات. الاتحاد والوحدة من أين يأتي؟ من الماهيات أم من الوجود؟ من الوجود. فلم يتحقق الحمل، والمنظومة شي يقولهم فلم يتحقق الوحدة لله سبحانه وتعالى. زين، الذي هو الاتحاد في الوجود والضرورة تقضي بخلافه. خلافه شنو؟ يعني بخلاف ذلك الكلام، يعني أن الوحدة موجودة في الخارج ومتحققة. فالوجود هو الأصيل، الموجود بالذات، والماهية موجودة به. كلام واضح؟ الدليل واضح؟ الدليل غير واضح؟ واضح. يشكل على هذا الدليل بإشكاله. الإشكال الأول يقول الماهية مسار الكثرة، شاكم يقولون بأصالة الوجود، والقائل بأصالة الوجود بعد الماهية مسار شيء لو أمر اعتباري. هذا من تسمع تعبيرهم يقول ماهية مسار الكثرة، مسار يعني أثرت في الكثرة. هذا حكي من؟ حكي القائل بأصالة الوجود وأصالة الماهية. على أصالة الوجود قاعد يقول أبو أصالة الوجود، يقول دليلي على أصالة الوجود أن الماهية مسار كثرة. فإذا كانت مثلا كثرة الوحدة نجيبها ماشي، نقول له أرفض قبل نجيب الوحدة. هي أنت تقول الماهية مسار، يعني الماهية تؤثر في الكثرة. فإذا كانت الماهية تؤثر في الكثرة، هذا اعتراف منك بأن الماهية شنو؟ لها نوع أصالة. وإلا إذا كانت الماهية أمر اعتبار، كيف تؤثر في الكثرة أو في القلة أو في الوحدة أو في غيرها؟ أنت عندما قلت الماهية مسار الكثرة، هذا اعتراف منك بأصالة الماهية، لأنك لو كانت الماهية أمر اعتبار ليس لها أي أثر. صحيح؟ هذا نقض على المصنف أنه نفس الدليل هو دليل على ضد مدعى، ودليل على شنو؟ على القول بأصالة الماهية في الحقيقة. هذا واضح الإشكال عليه. الإشكال الثاني هو نعكس الدليل، نقلب الدليل. هو شنو كان دليله؟ كان دليله ايش يقول؟ يقول لو كانت الماهية هي الأصيلة فالمفروض موجود في الخارج فقط كثرة، وحدة ماكو. إذا كان وحدة ماكو هذا يستلزم البطلان، لأنه أكو وحدة. فبما أنه أكو وحدة موجودة هي وحدة الحمل، فلا بد أن يكون هناك من يؤثر في الوحدة. أنت تقولون أن المؤثر والأصل هو الماهية. لو كان الأصل هو الماهية لم توجد وحدة، وانت يقول هو لم توجد وحدة، مع أن الوحدة شنو؟ موجودة. إذن الأصل ليس هو الماهية. غير هذا الاستدلال احنا نقول حكي الاستدلال، نقول لو كان الوجود هو الأصل لم توجد كثرة، صحيح؟ لأن الوجود هو عبارة عن وحدة، فقط وحدة. تقولون هو الوجود واحد مشترك واحد، فلو كان الوجود هو الأصيل لم توجد كثرة، مع أن الكثرة موجودة في الخارج أم ملغية؟ موجودة في الخارج. فمن الذي أثر في الكثرة؟ فإن قلت أن الذي أثر في الكثرة هو الماهية، هذا قول بمن؟ بأصالة الماهية. وإن قلت أن الذي أثر في الكثرة هو الوجود، قلنا كيف يكون ذلك؟ الوجود حقيقة واحدة، تقولون حقيقة واحدة لا يؤدي إلى كثرة، واضح؟ وإن قلت أن الوجود يؤثر في الكثرة والوحدة، سيؤثر هذا وين؟ في مبحث قادم يقولون أن الواحد لا يصير منه إلا واحد. واضح؟ هذا تخلوا في ذهنكم أنه يمكن إشكال. فهذا جواب، أكو جواب على هذا أو لا؟ هم يجاوبون، حاجة طويل عليه، بس أنا أثير المسألة في ذهنكم. برهان آخر، دليل جديد. هذا الدليل يبتني على بحث المرحلة القادمة إن شاء الله. حاصل المرحلة القادمة سنقول أن هناك وجود ذهني وأن هناك وجود خارجي، هذا واضح. فالنار لها وجودان، وجود في الخارج تحرق، والنار لها وجود في الذهن، تحرق أو لا تحرق؟
لا
تحرق. فالنار لها وجودان ذهني وخارجي. إن شاء الله المرحلة القادمة نشبع هذا البحث. إذا كان كذلك شنو وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال سيأتي أيضا في المرحلة القادمة. نقول إن الذي حاضر في الذهن من النار ليس كما علمكم في المنطق، صورة الشيء اللي هو الشبح والخيال والصورة المنطبعة. سيأتي في المرحلة الثانية نطور البحث ونقول إن الحاضر في الذهن لو كان هو الصورة والشبح يستلزم أننا نحكم أحكامنا عليه من على صور الأشياء لا على نفسها. والحكم على الصورة نفس الحكم على الشيء، شو يقولون؟ الحكم على صورة الشيء نفس الحكم على الشيء. نحن نثبت أحكام لحقائق الأشياء. فما هو الذي جعلنا نحكم على حقائق الأشياء؟ الصورة المنطبعة. زين، الصورة المنطبعة هي حقيقة الشيء لو شبهه هو مثاله. علموكم بالمنطق أن الحاضر بالذهن هو الصورة والشبه. الصورة والشبه يعني يقول لك شلون أنت عندك صورة أدلكم الله الحصان، صورة الحصان، فحتى تحضر الحصان تحضر صورته، متعلموكم. وهاي الصورة نفس الصورة الحصان، هي موجودة في ذهن الصورة الحصان، صورة السلاح، صورة الكتاب. وأنت حكمك على الصورة. سيأتي أنه هذا عليه إشكال. لو كان الحكم على الصور يستلزم أن تقول أحكامنا كلها باطلة وكاذبة، لأننا نحكم على هذه الصورة بأنها ساكنة الحصان الخارجي ساكن، نحكم على هذه الصورة بأنها ليست ذات أبعاد ثلاثة بل ذات بعد واحد، بينما الحصان الخارجي أبعاد ثلاثة. نحكم على هذه الصورة بأنها لا تتنفس، الصورة الخارجية تتنفس، الحيوان الخارجي يتنفس. فشلون انتقلنا من الصورة الخارجية؟ احنا نحكم على هذا، نحكم اذا كان نحكم على الصور فقط، الصور تباين الخارج في الحقيقة، وهذا أمرنا عليه المفروض واضح لدى يكون شعر راح نوضحه بمزيد كلامي. هذا هم الفطماء يقولون لا مش الحاضر في الدين مو الصورة والشبه، الحاضر في الدين هو الماهية، ماهية الشيء الخارجي. وهذا إثباته ونفيه المفروض ما سنبت، يعني المفروض سنناقشه أمر مسلم، وإذا واحد بنقاش أدكم نقاش نقول من حقي أن يناقش، لكن بعد سيأتي هناك وهناك هناك هو محل النقاش، بس لنفرض أن هذا حكي صحيح، لنفرض أن الحاضر في الدين هو الماهية وليس الحاضر في الدين هو الصورة فقط والشبه. إذا كان الحاضر في الدين هو الماهية فيكون للنار ماهيتان، ماهية خارجية تحرق وماهية ذهنية لا تحرق. واضح؟ واضح؟ إذا اقتنعت بهذا، وهذا قلنا أن الاقتناع به يكون متى؟ في المرحلة القادمة، وإلا تناقضت أقول مسلم. إذا اقتنعنا كما سيأتي أن للماهية الواحدة أن عفوا للنار مثلا ماهيتان، ماهية خارجية تحرق وماهية ذهنية لا تحرق، هم يسمونها ماهية خارجية تترتب عليها الآثار وماهية ذهنية لا تترتب عليها الآثار. إذا كان كذلك فلا يخلو إما أن يكون الوجود أصيل أو الماهية أصيلة. إن كان الوجود هو الأصيل فهو هو ما نريده، ويكون حل هذه المشكلة الافتراق بين آثار الماهية هنا وآثار الماهية هنا، نقول هي الماهية مو مشكلة، الماهية ليست أصيلة، وجدت في الخارج أو وجدت في الذهن. هذا الأثر الإحراق الذي نراه في الخارج هو أثر من؟ أثر الوجود أو أثر الماهية؟ على القول بأثر الوجود، أثر الوجود على القول بأثر الوجود يكون أثر الوجود، فالذي يحرق في الخارج هو وجود الماهية أو ما أثر الماهية، يعني أثر الماهية أو أثر الوجود الإحراق، يكون الإحراق أثر الوجود. فإذا طبعا ما في مشكلة، فنقدر يندفع هذا الإشكال أنه لماذا كانت الماهية الخارجية تحرق والماهية الذهنية تحرق؟ نقول نعم، لأن الوجود متفاوت، وجود الخارجي وجود قوي يؤثر أثرا قويا، الوجود الذهني وجود ضعيف، أما الماهية فهي نفسها هذه وهذه نفسها وهي أمر اعتباري. فعلى القول بأثار الوجود ما عندنا إشكال. وين يظهر الإشكال؟ يظهر الإشكال على القول بأصالة الماهية، لأن القول بأصالة الماهية ماذا سيعني؟ سيعني أن ماهية واحدة أصيلة مؤثرة والوجود أمر اعتبار، هذه الماهية الواحدة تفاوت حالها، فإن وجدت في الخارج أحرقت وإن وجدت في الذهن لم تحرق. لماذا؟ ما السبب؟ هي الاقتضاء موجود، هي أصيلة، هي مؤثرة، فإذا هي مؤثرة كنت تؤثر بالوجودين، لو تحرق هنا وهنا، لو لا تحرق لا هنا ولا هنا، فلماذا أحرقت في الخارج ولم تحرق في الذهن؟ الخارج أثار الوجود يحل الإشكال. شو يقول؟ يقول ليست هي المحرقة، الوجود هو الذي أثر الإحراق. فنقول له لماذا أحرق الوجود الخارجي دون الوجود الذهني؟ يقول الفكرة أن الوجود أمر تشكيكي، الوجود الخارجي أقوى من الوجود الذهني. زين القالب أثار الماهية شو يقول؟ القالب أثار الماهية لا يستطيع أن يقول أن الماهية تشكيكية. هاي المشكلة اللي وقع بها صارت الماهية. نقول للقائد بأصالة الماهية، أعيد السؤال، أيها القائد بأصالة الماهية، الماهية توجد بوجود خارجي فتؤثر تحرق النار مثلا، وتوجد بوجود ذهني لا تحرق. لماذا؟ لماذا لم تحرق في الفرضين؟ أو أنها لا تحرق في الفرضين؟ ليش أنها أحرقت إما أن تحرق في الفرض أو لا تحرق في الفرض؟ ما الفرق بين وجود ذهني ووجود خارج؟ إن كان السبب هو لفظ هو اختلاف الوجودات، إذن فمن المؤثر؟ الوجود، إذن في الأصل هو من؟ وإن كان السبب هو السبب في الإحراق هو نفس الماهية، فنقول لو إذا أطلعنا السبب الأصيل في الإحراق هو الماهية، فالماهية هنا وهنا، لماذا تفاوت حالها؟ فسوف يجيب بجواب محتمل في أذهان بعضكم. شيء يقول تفاوت حالها لأن الماهية في الخارج أقوى من الماهية في الذهن. بذكر هذا الحكي، هذا جب جاوبنا على صعيد أطارة الوجود، الغالب أطارة الوجود جاوب مثل هذا الجواب، قال الوجود الخارجي أقوى من الوجود الذهن. شو خلي يقول لا قال أطارة الماهية يمكن له جواب، يقول أما الماهية في الخارج أقوى ولهذا أحرقت، أما الماهية في الذهن فهي أضعف من الماهية في الخارج. فلا تحرق، هذا جواب محتمل لكنه ليس بصحيح. لماذا؟ لما المفروض أنكم أخذتموه في المنطق أيضا، في المنطق يقولون لا يجوز التشكيك في الماهيات، التشكيك بالشدة والضعف لا يمكن أن يكون في الماهية، التشكيك في الشدة والضعف ليس من شؤون الماهية بل من شؤون الوجود مثلا. لماذا؟ لأن الماهية عندما يكون هناك التشكيك يعني يكون هناك قوي وضعيف، صحيح؟ فنسأل هذا القوي يعني إنسان قوي وإنسان ضعيف، إن كنت تفهم من الضعف والقوة ضعف وقوة في غير الإنسانية، مو بالإنسانية، ضعف وقوة بعضلات مثل هذا خارج عن محل بحثنا، لأن هذا تشككون في الماهية وتشككون في أعراضها، في أعراضها. إحنا نسأل نفسه على الإنسانية، يعني هل هناك حيوانية ناطقة في زيت أقوى من حيوانية ناطقة في عمرو؟ الجواب يقولون المناطق يستحيل تشكيك في الماهية. لماذا؟ لأنه لو كانت الماهية من حيث هي مشككة فيلزم أن يوجد أمر وقيد في القوي لا يوجد وين في الضعيف، وهذا الشيء ما معنى تشكيك، هذا معنى الاختلاف. فلماذا أختلف أنا عنك؟ فيقال لأن علمك أزيد من علمي، فأنا علمي 90 أنت علمك 100، إذن 10 فرق بيناتهم، صحيح؟ هذا وين تشكيك في الأعراض. لكن في الماهية أكو تشكيك بأن يقال زيد بإنسانيته أزيد وأقوى من عمرو بإنسانيته، نقول لو كان هذا معقولا لعنى هذا شنو؟ فسوف يعني ماذا؟ أن هناك شيء موجود في زيد غير موجود وين؟ في عمرو، وهو الذي سبب اختلاف زيد عن عمرو غير، وهذا الشيء في الماهية أو خارج. فإن قلت في الخارج قلنا احنا هذا خارج عن محل كلام، احنا وين كلامنا؟ كلامنا في التشكيك بالماهية. إن قلت انه نعم هذا الشيء هو في الماهية، اذا هو قد يكون فصل او قد يكون جنس، فاذا كان هذا الفصل موجود عند زيد ولا يوجد عند عمرو، اذا فعمرو فاقد الفصل، اذا فهو من اطوال الماهية او لا؟ خارج عن الماهية، لان المفروض ان الماهية لا يمكن ان تخلو عن الفصل وعن الذاتيات. ارجو ان اكون وفقت في ايصال الفكرة. هو هذا تشكيك تقدم متأخر وكذا، هذا تشكيك ليس في أصل الماهية، في أمور خارجة، لهذا يقال متقدم في المسافة متأخر في الزمن، ما مو متقدم في الإنسانية. يعني أنت إنسان مثل إنسانية
زيد
الآب وإنسانية عبارة، تقدم بالرتبة، تقدم بالزمن، تقدم بالمكان. شوف المكان والزمان والأعراض، احنا ما نحكي على الزمان والمكان، نحكي على إنسانية زيد وإنسانية عمر، يمكن أن يكون هناك تشكيك بينهما؟ الجواب لا يمكن، لا يمكن إيجاد تشكيك. فإذا لم يمكن تشكيك نرجع السؤال مرة أخرى، أيها القائل بأطوار الماهية، لماذا كانت النار الخارجية محرقة والنار الذهنية غير محرقة؟ إما أن يكون سبب الاختلاف هو الماهية، والمفروض أنك لم تفلح في الإجابة. لماذا الماهية واحدة هنا وهنا واحدة، لماذا هنا أحرقت لم تحرق هنا؟ أو أن الإحراق هو أصلا لم يكن جائيا من الماهية بل جائيا من الوجود، فإذا كان سببه الوجود إذن فالأصل المهي هو الوجود للماهية. واضح البحث؟
قال
الوجود لا يقتل الوجود، بكل بساطة عندهم أن الوجود يقبل التشكيك، فيأتي أن الوجود يقبل التشكيك ولا مانع، وهذا ما نثبته في الفصل القادم. الوجود حقيقة واحدة مشككة، لاحظ العنوان البحث القادم الفصل الخامس، الوجود حقيقة واحدة مشككة، فنقبل التشكيك في الوجود ولا مانع، بخلاف الماهية يستحيل فيها التشكيك. قال برهان آخر، الماهية توجد بوجود خارجي كالنار فتترتب عليها آثارها، يعني تحرق مثلا، وتوجد يعني الماهية بعينها نفسها مو غيرها بوجود ذهني كما سيأتي، لكن شنو؟ لا تحرق، لا يترتب عليها شيء من تلك الآثار، يعني ما تحرق مثلا. فشنو السبب؟ فلو لم يكن الوجود هو الأصيل وكانت الماهية هي وكانت أصالة للماهية وهي المفروض محفوظة، يعني الماهية في الوجود نفسها، هي هذه وهذه نفسها، فلماذا هذه أحرقت وهذه لم تحرق؟ فيقول وهي محفوظة في الوجودين، يعني الخارج والذهني، المفروض شنو؟ المفروض لم يكن فرق بينها، هي واحدة واحدة، أينما حلت تؤثر الآثار، والتالي باطل، لأن التالياه والتالي قوله لم يكن فرق بينهم، يعني المفروض أن هناك فرق، فالنار الخارجية تحرق والنار الذهنية شنو؟ لا تحرق، إذا هناك فرق، ما هو سبب الفرق؟ إن قلت الماهية قلنا لا يوجد مبرر لكون الماهية مختلفة آثارها هنا وآثارها إلا على القول بالتشكيك في الماهي وهو باطل.
وهذا اتحاد ماهي؟
ها؟ اتحاد ماهي؟ أي اتحاد ماهي؟ لابد أن يكون ماهي نفسها هنا وهنا. قال فالمقدم يعني شنو القول بأثار في الماهية مثله، يعني باطل أيضا مثله لها عين عجل مثل التالي. هذا واضح الكلام؟ ننتقل إلى برهان آخر. قال برهان آخر
التالي والمقدم،
فالمقدم مثله يعني مثل التالي باطل، والمقدم يراد به شنو؟ يراد به القول بأثار الوجود وهو الذي نعم
ممكن تأخذ قضية يعني قضية
شخصية جاي إن كانت الأصالة للماهية فشنو؟ لم يكن فرق بين وجودها ذهنا ووجودها خارجا، ولكن هناك فرق بين وجودها ذهنا ووجودها خارجا، إذن لم تكن الأصيل هو المانية. قياس استثنائي واضح. نعم هذا نكمل بعد. قال برهان آخر، برهان جديد على أصالة الوجود، الماهية من حيث هي تستوي نسبتها أيضا إلى التقدم والتأخر. الماهية متقدمة يعني حيوان ناطق، الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، متقدم أو متأخر؟ يقول يحتمل أن يكون متقدم ويحتمل أن يكون متأخر، كما قلنا قبل قليل الماهية في نفسها ليست إلا هي، نسبتها إلى التقدم إلى التأخر إلى العلية إلى المعلولية إلى الوحدة إلى الكثرة، هذه حيادية أجزاء كل هذه الأوصاف، انتسابها لأحد الطرفين يحتاج إلى دليل. لهذا قال الماهية من حيث هي تستوي نسبتها إلى التقدم والتأخر والشدة والضعف والقوة والفعل. مصحيح حيوان مسلم القضية؟ فإن قلت أن لا الماهية فيها شدة وضعف قلنا لك هذا شنو؟ هذا قول بالتشكيك في الماهية، والمفروض أن الماهية لا تشكيك فيها. زين لكن هذا نعم سيثبت بطلان أثر الماهية على هذا القول، لأن نقول الماهية من جهة هي متساوية بالنسبة إلى هذه الأمور، ولكن الأمور الموجودة في الخارج مختلفة في هذه الأوصاف. يا أوصاف
أوصاف
الماهية اللي هي شنو هاي؟ قل زين مو ماهية يا هذه الأوصاف يقصد
هو
أحسنتم، هذا التقدم والتأخر والشدة والضعف. يقول الماهية لو كانت هي الأصيلة فبعد التقدم والتأخر والشدة والضعف المفروض ماكو، لأن هذا التقدم والتأخر والشدة والضعف يأتي من الماهية ومن الوجود. إن قلت يأتي من الماهية قلنا إذن الماهية فيها تشكيك، وفرض الكلام أن الماهية لا تشكيك فيها، لا شدة لا ضعف، الماهية مستوية النسبة إلى التقدم والضعف إلى الشدة والضعف والتقدم والتأخر. الكلام واضح؟ فإذا التقدم والضعف موجود في الخارج أو غير موجود؟ موجود في الخارج. سببه الماهية، إن قلت سببه الماهية أشكلنا عليك بأن الماهية من حيث هي لا متقدمة ولا متأخرة، لا قوية ولا شديدة ولا ضعيفة، إذا فلا بد أن يكون هناك سبب آخر هو سبب التقدم والتأخر. ما هو؟ قال فبعضها يقول لكن الأمور الموجودة في الخارج مختلفة في هذه الأوصاف، يعني في أوصاف الشدة والضعف والتقدم، فبعضها متقدم أو قوي كالعلة، وبعضها بخلاف ذلك يعني متأخر وضعيف كالمعلول، وبعضها بالقوة يعني بعد ما موجود، وبعضها بالفعل يعني موجود بالفعل. فلو لم يكن الوجود هو الأصيل فنسأل ما هو هاي الآثار من أين أتت؟ الشدة والضعف والتقدم والتأخر من أين أتت؟ إن قلت أنها من الماهية قلنا الماهية فاقدة لهذه الأوصاف، هي في نفسها مستوية بالنسبة إلى الجميع. قال كان اختلاف هذه الأوصاف مستند إليها، غير المفروض إذا مو الوجود هو الذي أثر فمن الذي سيؤثر في هذه الأوصاف؟ الماهية، وهي لا والماهية متساوية بالنسبة إلى الجميع، الماهية حيادية، لا هي متقدمة ولا هي متأخرة، لا هي قوية ولا هي ضعيفة. فعلى حد شك بعد المفروض الماهية بعد إذا لو كانت هي الأصيلة لم يوجد تقدم، لم يوجد تأخر، لم يوجد شدة، لم يوجد ضعف، لكنها موجودة، إذن مما يدل ان الماهيه ليست شنو اصيله. قال هذا خلف، هذا خلف الفرض، ففرضنا ان هناك تقدم هناك تاخر. نعم.
لا يوجد تقدم
لان الماهيه كما مثل حتى قلنا في الوجود، الماهيه في نفسها هي تقتضي التقدم تقتضي التاخر. فبالخارج انت مو قاعد تشوف الابن متاخر عن الاب والاب متقدم، فهذا التقدم متاخر من اجل أين قلت في أطار الماهية المفروض هذا التقدم تأخر من سبل الماهية، لكن الماهية فيها متساوية بالنسبة لا تقتضي. إذن فهناك سبب آخر أثر في التقدم التأخر، ما هو؟ سيكون الوجود. قال وهناك حجة أخرى يعني على أطارة الوجود مذكورة في المطولات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.